لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية اعتماد الكرامة والحكمة والمصلحة خلال التعاطي في السياسة الخارجية. طهران تدعو الأمم المتحدة إلى مزيد من الاهتمام باللاجئين الأفغان في إيران وضرورة دعمهم. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة للضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية صباح اليوم وزير وكبار مدراء وزارة الخارجية وسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية في الخارج، وخلال هذا اللقاء الذي جاء على أعتاب انعقاد التجمع الوطني لرؤساء الممثليات الإيرانية في الخارج، أكد سماحة آية الله السيد علي خامنئي أهمية اعتماد الكرامة والحكمة والمصلحة خلال التعاطي في السياسة الخارجية، وأوضح سماحته أن الكرامة تعني نفي دبلوماسية التسول، وأن الحكمة تعني العمل الحكيم في مجال التفاعل الدولي فيما تعني المصلحة معرفة حالة المرونة، لافتا إلى أن المرونة لا تتعارض مع المبادئ. أشاد وزير الخارجية الإيراني بالاجتماع الأخير للأمم المتحدة في الدوحة بشأن أفغانستان والذي عقد بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع أنطونيا غوتريش أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران بلغ أكثر من 5 ملايين، وأن هذا العدد الكبير من المهاجرين بحاجة إلى اهتمام ودعم دوليين. كما أعرب أمير عبداللهيان عن تقديره لدور غوتريش في الحوارات الإقليمية، وأضاف أن طهران ترحب بفكرتكم الخاصة باجتماع وزراء خارجية دول المنطقة. تخطط بحرية الجمهورية الإسلامية لإرسال مجموعة بحرية إلى القطب الجنوبي للمرة الأولى، وستنطلق هذه المجموعة قريبا في إطار مهمة الأسطول 360 الذي أنجزت بعض قطاعها رحلة طويلة المدى حول العالم امتدت إلى 65,000 كيلومتر واستغرقت 8 أشهر. وكانت المجموعة البحرية 86 التي تضم سفينة الدناء الحربية وسفينة مكران اللوجستية قد عبرتا خلال مهمتهما الأخيرة مضيق ماجلان جنوب القارة الأمريكية قبل أن تعودا إلى البلاد في 17 من آيار الجاري، حيث دخلتا المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك. حول وصول الدورية البحرية 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني إلى الموانئ الإيرانية بعد جولة حول العالم استغرقت نحو 8 أشهر، نستمع إلى جانب من تصريحات العقيد البحري فرهاد فتاحي قائد المجموعة القتالية التابعة للبحرية الإيرانية.
القوى البحرية الإيرانية ومن أجل تنفيذ هذه المهمة حملت على عاتقها أهدافا مهمة، وهدفها الأصلي هو تنفيذ وصية وأمر القائد المعظم لكي تبحر هذه السفينة وهذا الأسطول في مياه العالم وكيف يمكن أن نستطيع من خلال مدمرة إيرانية الصنع أن نتواجد في كل المحيطات العالمية. لذلك جئنا بدنا هذه المدمرة الإيرانية الصنع، أعطيناها مهمة طويلة الأمد وكنا ننشد أهدافا مهمة من خلال هذه المهمة، وهي أننا كنا نريد أن نرسل رسالة الصداقة والسلام والأمن من إيران إلى كل دول العالم. لذلك قدمنا بعض الخدمات كالإنقاذ ونقل ثقافة الإيرانية الإسلامية في كل الموانئ التي رست إليها هذه المدمرة.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات وشهدت بلدة بيت أنبار ومسافر يطا بالخليل وبلدة فقوعة بجنين مداهمات اعتقلت خلالها قوات الاحتلال 7 فلسطينيين واحتجزت مركبات 6 منهم. إلى ذلك جرت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وبلدة جبل المكبر بمدينة القدس، تخللها رشق جنود الاحتلال بالحجارة. وكانت البلدة القديمة بالقدس قد شهدت مواجهات بين الجانبين أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين، كما جرحت الحجارة الفلسطينية جنديا صهيونيا وثلاثة مستوطنين. اعترفت صحافة الاحتلال الصهيوني بالكلفة الباهظة التي تحملها نتيجة استخدامه منظومة اعتراض الصواريخ التي أسماها بمنظومة العصا السحرية خلال عدوانه الأخير في قطاع غزة. وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد تبلغ $1,000,000، أي ما يعادل 17 ضعفا لسعر كل طائرة بدون طيار. ووفقا لمصادر الاحتلال نفسها، فقد ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة والأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب والقدس، مما يشير إلى حجم الكلفة التي تكبدها الاحتلال، خصوصا وأنه يعتمد إطلاق أكثر من صاروخ مضاد لاعتراض الصاروخ الفلسطيني الواحد خشية من فشله. وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قد توعد كيان الاحتلال برد قوي ومؤلم على أي عملية اغتيال قد يقدم عليها. جاء ذلك خلال مهرجان ثأر الأحرار المركزي للحركة في قطاع غزة وجنين ولبنان وسوريا الذي عقد أمس. حول هذا المهرجان نستمع إلى التقرير التالي.
رفعوا صور الشهداء وهتفوا لفلسطين ولوحوا بالأعلام عاليا، إنهم جماهير غزة الذين التفوا حول حركة الجهاد الإسلامي في مهرجانها الكبير الذي نظمته بساحة الكتيبة في غزة وفاء لشهداء معركة ثأر الأحرار.
إن معاركنا السابقة واليوم معركة ثأر الأحرار قد وضعت جميعها أقدامنا على الطريق الصحيح الذي بدأناه وانطلقنا باتجاهه ولن نتوقف.
الجهاد والمقاومة، القوة والسلاح، قوة الإرادة هي أساس المواجهة، هي حتى ندفع هذا الكيان للاعتراف بحقوقنا، حقوقنا كاملة في وطننا فلسطين، كل فلسطين.
مهرجان ثأر الأحرار شارك فيه ممثلون سياسيون وعسكريون عن كافة الفصائل الفلسطينية التي أكدت على وحدة ساحات المقاومة. نخبة من عناصر سرايا القدس شاركت في المهرجان، حيث حظيت باهتمام كبير من الجماهير الحاشدة التي أكدت على احتضانها للمقاومة.
هذا استفتاء شعبي، الشعب الفلسطيني كله يرى في هذا اليوم تحول كبير لأنه هذا فعلا عرس فلسطيني موحد، الشعب الفلسطيني كله خلف المقاومة.
مبنى رحفوت الذي خلده صاروخ مقاوم كان حاضرا في المهرجان ليذكر الاحتلال أن المعركة بعد رحيل الشهداء قد بدأت ولم تنتهي.
عندما تذكر ثأر الأحرار وكأنك تعيد مجد سيف القدس، فكلاهما معركتان أثبتتا أن بيت الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، وشكلتا تحولا مفصليا في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. الرياض تؤكد أن الحوار مع دمشق كان ضروريا وتعلن عن استعدادها لدعم الاقتصاد السوري. رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يقول إن أعداد مسلحي تنظيم داعش قد تراجعت كثيرا. الأمم المتحدة تقدر عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان ب 25 مليون شخص. من جديد أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الحوار مع سوريا كان ضروريا، وأعرب بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية 32 بمدينة جدة عن استعداد بلاده لدعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا. بن فرحان الذي أكد أن الرياض تتفهم وجهة نظر حلفائها الغربيين قال: سنتحاور معهم بشأن العلاقات مع سوريا. كما لفت وزير الخارجية السعودية نظر دمشق إلى أن ما دعاها بالمواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري. حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية في جدة، نستمع إلى ما قاله الكاتب والمفكر المغربي إدريس هاني.
هي أنها كرست وضعا هو وضع إقليمي ودولي أيضا، كان فيه الرئيس بشار الأسد هو عريس القمة، يعني تصب القامة يمشي على البساط الأحمر. القمة التي كانت سوريا ضمن 7 مؤسسين لها، وسوريا التي خرجت أو على الأقل تم تجميد عضويتها بقرار بشهادة وزير الخارجية لإحدى الدول يومها، حينما رد على وزير خارجية عمان، يعني حينما قال أن هذا الأمر لا يمكن إلا بالنسبة لدول، لأن أرادوا أن يستبدلوا سوريا الكيان بائتلاف، أن يكون هو الائتلاف في مقر أو المكان الذي لازم أن تحتله سوريا. فقال هذا لا يمكن، لأن المسألة قانونيا يحتاج شعب وجيش وكذا مقومة دولة. فرد بأنه خلينا شوية نخرق القانون ولو مرة واحدة ونخلي الائتلاف يجي بدل الكيان السوري، بدل سوريا، بمعنى أن تجميد لم يكن قانونيا، كان خلينا اسمح لنا نخرق القانون مرة واحدة. والعودة إلى البيت العربي مجددا ولكن بنفس الطريقة القديمة، ولكن الجديد في هذا الأمر يعني هذا القرار في الحقيقة يحاول أن يضع حدا فقط، أن العلاقات لن تذهب إلى النهايات. أما علاقات العادية فهناك إشارة مبنية على معادلة، وهو أن لا أحد اليوم يمكن أن يوقف الانتصارات التي حدثت في المنطقة، وأن اللاعب الدولي صينيا كان أو روسيا لم يعد يعني يسمح بأن تبقى اللعبة هيك في هيمنة قطب واحد. وبالتالي أنا أعتقد أنه في شغلة اللي هي في العمق الاستراتيجي البعيد المدى، وهو أن هناك خوف أو عفوا فشل، خليني نقول بكل وضوح فشل أمريكي في الشرق الأوسط، وأن هذا الفشل لم يعد فقط سياسيا وإنما ممكن أن يتسبب في انهيارات تتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية العامة.
أفاد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق بتراجع أعداد مسلحي تنظيم داعش إضافة إلى فقدانه مكانته الإعلامية. وقال فلاح الفياض في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أمني في نينوى إنه لن نسمح لدكتاتور أن يقهرنا مرة أخرى، في إشارة إلى نظام البعث السابق الذي حكم العراق لقرابة 4 عقود من الزمن. واستطرد القول إن الحشد كان ضد النوع لداعش الإرهابي، مردفا بالقول إن داعش فقد حاضنته الاجتماعية وتراجعت أعداده بنسبة كبيرة. وأضاف الفياض أن هذا يمثل انهيارا للتنظيم الإرهابي، مبينا أن داعش شهد تراجعا كبيرا في عمله بسبب المنجز الأمني للحشد والقوات الأمنية. حول آخر مستجدات الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم السبت عن حالة الطقس للأيام المقبلة، كاشفة عن حالة غريبة على الأجواء العراقية، حيث تساقط أمطار غزيرة مع موسم الصيف. وشهدت بغداد صباح اليوم تساقط أمطار غزيرة، فيما شهدت كركوك عواصف رعدية وأمطار غزيرة شاركتها العديد من المدن شمال العراق. على صعيد آخر، أعلنت قوة من مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي العثور على 7 عبوات ناسفة كانت مزروعة بمحاذاة الطريق الرابط بين قضائي القائم وعكاشات غرب محافظة الأنبار. وأضاف المصدر أن الحشد أبطل العبوات ورفعها. كما أفاد مصدر أمني في قيادة الحشد بمحافظة الأنبار بفرض قواته إجراءات أمنية مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. وأضاف أن قوات من الحشد داهمت مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية وتمكنت من خلالها من الاستيلاء على أسلحة متنوعة ومتفجرات، فضلا عن تدمير أنفاق سرية تستخدم في عمليات الاختفاء وخزن الأسلحة. ونشرت قوات الحشد العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة بالقرب من الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات القبض على 4 متهمين مما يسمون جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة الناصرية، وتتبنى الجماعة أفكارا انحرافية تؤدي إلى انتحار أعضائها بالقرعة. على صعيد آخر، أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني مشاركته في القمة العربية بجدة في المملكة العربية السعودية بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وعاد بعدها إلى العراق. وطرح السوداني على الزعماء العرب مبادرة تقوية آليات عمل الجامعة العربية وتشكيل تكتلات اقتصادية أقليمية، فيما أشار إلى أن بغداد تتهيئ لاحتضان مؤتمر طريق التنمية الذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوب المنطقة. ورحب السوداني بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. من طرفه، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وقال حسين أن العراق ومنذ أن جمد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية كان متمسكا بأن تعود سوريا لمقعدها وتمارس دورها المهم في العمل العربي المشترك، مؤكدا أن العراق أسهم بشكل فاعل في رجوع سوريا لمقعدها، ومضيفا أن رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني والدول الأقليمية المجاورة. نجاح سوريا في العودة لدورها في الجامعة العربية هو نجاح لكل أصدقاء سوريا على المحور الصهيوني الأمريكي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قدرت الأمم المتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان بنحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، وتبلغ قيمة المساعدات الطارئة الضرورية للبلاد وللفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة أكثر من 3 مليارات دولار. وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية في ظل استمرار النزاع المسلح بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في 15 نيسان الماضي، وأصيب أكثر من 5000 شخص بجروح، بينما لا يزال الملايين عالقين في منازلهم وعاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية. انطلقت اليوم عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية، وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 من مايو أيار الجاري، لكن فارقا ضئيلا حال بينه وبين الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض جولة إعادة. ويخوض أردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كليجدار أغلو الذي حل في المركز الثاني، وسيتوجه أكثر من 60 مليون ناخب داخل تركيا إلى مراكز الاقتراع يوم 28 من الشهر الجاري للاختيار بين المرشحين. داهمت الشرطة الباكستانية يرافقها مسؤولون حكوميون منزل رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بحثا عن عناصر تتهمهم السلطات بالتورط في هجمات على مقرات تابعة للحكومة والجيش. وقال خان إن حزبه سيخرج منتصرا من المواجهة الحالية، لأنه لا يمكن تدمير الأحزاب من خلال الحظر أو الإقصاء، مؤكدا أنه لا يوجد أي حوار مع الجيش في الوقت الحالي. واعتبر أن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تخشى مواجهته في الانتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول تشرين الأول المقبل، واصفا أعمال العنف التي شهدتها باكستان الأسبوع الماضي بأنها كانت مؤامرة لتبرير الضغط على حزبه. حول احتدام المواجهة بين الحكومة الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان وحزبه حركة إنصاف، نستمع إلى التقرير التالي.
لهجة مغايرة ومتشددة تتبعها الحكومة الباكستانية ضد أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها شعبية حركة الإنصاف التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان. فقد أعلن رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف أن حكومته تعتبر قادة وأنصار الحركة إرهابيين لا بد من محاكمتهم، وذلك تعليقا على الاشتباكات بين أنصار الحركة وقوى الأمن إثر اعتقال خان مؤخرا، الأمر الذي سيزيد الأوضاع خطورة بالغة.
رغم تنديد عمران خان بالاشتباكات، تسعى الحكومة لاستغلال موقعها في السلطة وتجريمه وتجريم أنصاره بكل الخسائر والمشاكل التي حدثت إثر اعتقاله، مع أنها مسؤولة عن قتل قرابة 100 متظاهر من الحركة وجرح المئات واعتقال الألاف، والهدف هو تقديم حركة الإنصاف للرأي العام العالمي على أنها حركة إرهابية، والغاية من ذلك هو إقصاء عمران خان وحزبه من المشهد السياسي الباكستاني.
وتزيد الأمور تعقيدا بين المعارضة والحكومة نتيجة التناقض المؤسساتي في تأييد ورفض عمران خان، فالمؤسسة القضائية تدعم خان وكان لها الفضل في إخراجه من السجن وتهدئة الشارع المناصر له، فيما يظهر دعم المؤسسة العسكرية واضحا للتحالف الحكومي بزعامة شهباز شريف.
لدينا توجيهات من عمران خان بعدم التعرض للدولة والأملاك العامة وعناصر قوى الأمن خاصة الجيش، لكن كان بيننا مندسون كانوا يعمدون لإطلاق صيحات مناهضة للجيش ومزقوا صور شهداء الجيش، وهذه مؤامرة للإيقاع بنا.
ورغم محاولات الحكومة لتطويق عمران خان واعتقاله مجددا، إلا أن القضاء الذي يلعب دور الحامي له سانده بقرار تمديد منع اعتقاله حتى نهاية الشهر الجاري، ريثما تهدأ الفوضى العارمة، فيما يجري خان مباحثات تحت الطاولة مع المؤسسة العسكرية والحكومة سعيا لإقفال ملف الإرهاب الذي قد يحول دون مشاركة حركة الإنصاف في الانتخابات المقبلة إذا ما تم إعلانها حركة إرهابية محظورة في باكستان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما من قبل مجموعة عسكرية أوكرانية في اتجاه سوليدار وبخموت شرقية أوكرانيا. انتهى الحصاد، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية اعتماد الكرامة والحكمة والمصلحة خلال التعاطي في السياسة الخارجية. طهران تدعو الأمم المتحدة إلى مزيد من الاهتمام باللاجئين الأفغان في إيران وضرورة دعمهم. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
إهمال.
تفضل، ها هو الشاي، صنعته لكما بنفسي.
أتصور أن جمالا وطارقا يقضيان وقتا سعيدا في سفرتهما.
بالتأكيد،
ولكن الامتحانات اقتربت، إنها بعد أسبوعين، كيف سمحتما لهما بالسفر في مثل هذه الأيام؟
دعينا يا سعاد عن الدراسة وهمها، العبوا افرحوا سافروا ما دمت بينكم.
أطال الله في عمرك يا أبي. ولكن
لا لكن ولا أي شيء يا سعاد، أبوك على حق، إنه يتعب لأجلكم
ونحن نشكره على تعبه هذا، لكنني أقول إن الدراسة والتعلم أهم من هذه الأشياء في الوقت الحاضر، إنهما لا زالا شابين حديثي السن.
عادت سعاد لفلسفتها القديمة. أنت مثلا،
ما بي أنا،
تتلفين وقتك بأكمله بالمطالعة والدراسة، ماذا ستجنين منها؟
كل شيء يا أبي، كيف تقول ذلك؟
حتى لو أصبحت في أفضل الأحوال مهندسة أو دكتورة، فإن ما تحصلين عليه من مرتب لشهر كامل لا يساوي ربح يوم واحد في عملي. دعينا يا ابنتي من ذلك.
عجيب ما أسمع يا أبي.
اسمعي جيدا يا ابنتي، ادرسوا تعلموا ما يحلو لكم، ولكني أحب أن أراكم سعداء فرحين مرحين مستأنسين. بالمناسبة، لقد جعلت لكل منكم رصيدا عاليا في المصرف يؤمن سعادتكم لسنين مديدة.
شكرا يا أبا طارق، بالتأكيد سيفرح هذا الخبر السار جمالا وطارقا كثيرا.
بالتأكيد سيفرحهما ذلك.
وهل فرحهما في ذلك مهم لهذه الدرجة؟
ياه، عدنا من جديد لمحاضراتك وتعقيداتك.
يا سعاد يا ابنتي، همي وجهدي وسعي أن أغرقكم بالأموال كي لا تحتاجوا أحدا لا سمح الله، أفي ذلك عيب؟
كلا يا أبي، ولكن الأموال ليست كل شيء، هناك أهم من ذلك.
وما هو الأهم؟
تربيتهما، آدابهما، تعليمهما، حسن تصرفاتهما.
وهل تشكين في حسن تربيتهما يا سعاد؟
عفوا يا أبي، عفوا، لم أقصد الإساءة إليك، ولكنهما كما تعلم شابان يحتاجان لكثير من المراقبة والنصح.
لا تشوبهما شائبة، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه منك؟ ها؟
دعك عنها يا أبا طارق، إنها تتفلسف وتتحدث بلسان صديقتها.
صديقتها؟ وأية صديقة هذا؟ من هي؟
إنها هدى معقدة لا تعرف في هذه الدنيا سوى الكتاب والمدرسة، وفلسفة غريبة لا نعرفها من قبل.
أمي يا أمي، وهل أصبحت التربية الصحيحة وتنشئة جيل صالح أمرا غريبا في هذه الأيام؟ كيف تحكمين هكذا عن بنت عاقلة ومؤدبة مثل هدى؟ هل قالت خطأ؟
ماذا تقول يا ابنتي؟ ها؟ ماذا تقول؟
تقول إن تعليم الأولاد وهدايتهم للطريق الصحيح ومراقبة أفعالهم وحركاتهم ومتابعة أصدقائهم وخلواتهم أهم من الأكل والشرب الذي نوفره لهم.
بالتأكيد أن أبوها موظفا، أليس كذلك؟
بلى، وما في ذلك يا أبي؟
أقصد أن دخله محدود.
نعم.
هكذا إذن، لو كانوا أغنياء لما تحدثت صديقتك هكذا.
لم أفهم يا أبي.
أعني أنهم يتوسلون بهكذا أفكار ليخففوا عن حرمانهم.
أي كلام هذا؟
انظري انظري، أفكار كهذه تجعلك تتجرئين على والديك.
أي جرأة يا أمي، إخواني ويهمني مستقبلهم، أخاف عليهم من سوء القدر.
لا داعي لهذا التخوف يا سعاد، ما دام أبوك حيا فإن أمواله ستبدد هذا الخوف والهم.
دعيك من الهم والنكد يا ابنتي، افرحوا، العبوا، امرحوا، تمتعوا، لا تشغلي رأسك بأوهام وخيالات باطلة. أهلا أهلا بك يا أبا حازم، ما هذه الغيبة الطويلة يا رجل؟
المشاغل والأولاد، أصبحت الحياة صعبة يا صديقي.
كيف حال الأهل؟ بخير إن شاء الله.
بخير بخير الحمد لله.
وكيف حال حازم؟ حقا ماذا يفعل؟
الحمد لله، تخرج بتفوق هذا العام وسيلتحق بكلية الهندسة إن شاء الله.
على أي حال دعنا، تفضل اشرب الشاي قبل أن يبرد.
ماذا؟ هل هناك شيء؟
بصراحة أنا غير مقتنع بالدراسة والوظيفة وما إلى ذلك. أتصور أنها تحدد الإنسان وتكبله بقيود لا يمكنه الرقي.
وكيف ذلك يا رجل؟ أغلب الناس موظفون وهم سعداء، ينظمون حياتهم ويعيشون بهدوء.
هذا صحيح، ولكن ماذا يفعل الموظف عندما تحل به كارثة مثلا؟
يا رجل يا رجل، لما هذا التفاؤل؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، هو المدبر.
هذا صحيح هذا صحيح، ولكن على الإنسان أن يسعى لجمع الأموال لتحميها. كيف يمكن لموظف جمعها وهو يحصل على قوت لا يغني من جوع؟ كيف سيمكنه نفع أهله؟ كيف يرقيهم؟
غريب ما تقول، ما هذا الذي أسمعه منك؟
في الحقيقة يا أبا حازم، هذا هو اعتقادي لأولادي، أما بالنسبة إليك فلربما أن حازما سينفعك عندما يصبح موظفا.
المسألة ليست جمع أموال فقط.
رغم أنني مقتنع بما أقول، ولكن قل ما شئت لأرى.
يا أخي، الأهم من ذلك تربية جيل واع وتنشئة وإعداد أبناء صالحين، الاهتمام بعقائدهم، مستوى أفكارهم.
كلام كتب ومثاليات فارغة، الأموال هي كل شيء، تصنع أي شيء وتجلب كل شيء، بدونها لا يهتم بل لا يحترمك أحد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي تريث قليلا، أين إيمانك؟ أين أخلاقك؟
إيماني وأخلاقي ما بهما؟ هل تغيرا؟ الحمد لله أصوم وأصلي، أما أخلاقي فالكل يحترمني ويحبني.
لا فائدة منك، أنا في واد وأنت في آخر. في الحقيقة جئت إليك لأخبرك عن ولديك جمال وطارق.
يا ساتر، خيرا إن شاء الله. هل حدث لهما مكروه؟
سمعت أنهما تركا المدرسة.
أرعبتني يا رجل، تصورت أن أمرا مهما حدث لهما.
وهل ترك المدرسة أمر ليس مهما عندك؟
بالطبع ليس مهما، أنا الذي رجحت لهما ذلك.
أنت؟
نعم أنا، المهم عندي أنهما تعلما الكتابة والقراءة لا غير.
ومستقبلهما؟
المستقبل أصنعه بنقودي يا شيخ، كأنك لم تفهمني بعد، بالأموال أفعل المستحيل.
عجيب أمرك، سمعت أيضا أنهما يسهران دائما مع أصدقائهما والكل يعلم أنهم أسوأ من في المدينة.
لا تعظم الأمر هكذا، وما في ذلك، شباب مراهقون يلعبون يمرحون، فهذا وقتهم، على الأقل يكتسبون خبرة.
خبرة؟ أي خبرة يا رجل؟ إنك بذلك لم تحطم مستقبلهم، بل ستحرفهم، ستجعل منهم أشقياء، حينها لا ينفع الندم.
اسكت يا رجل، أي ندم وأي انحراف؟ أولادي وأنا أعرفهم، أوفر لهم ما يحبون وأعطيهم ما يريدون. من يقدر أن يحول دون ذلك؟ أرجوك لا أسمح لك بالتمادي والتطفل على شؤوني هكذا.
حقا والله كم أنا ساذج، احترق قلبي عليهما وجئت لأخبرك.
إن كنت ساذجا فهذه مشكلتك ولا تعنيني.
لا لا فائدة، هذا كالله يا رجل.
اسأله الهداية لك ولأمثالك.
مساء الخير يا أمي.
أسعد الله مساءك يا سعاد. حضري الشاي يا سعاد ريثما أفتح الباب.
حاضر يا أمي.
أمي
أعرف أمي. مالك يا ولدي؟ ها؟ ما هذه الدماء على قميصك؟ تكلم.
جمال،
ما به؟ ماذا حدث؟
سقط من الدراجة النارية.
يا ساتر، ماذا حصل له؟ أين هو الآن؟
اهدئي يا أمي، اهدئي.
قل أين هو الآن؟
ها؟ في مستشفى المدينة.
في المستشفى؟
نعم.
ماذا حصل له؟ هل هو حي؟
نعم يا أمي، جروح بسيطة فقط.
جروح بسيطة؟
نعم.
إذا كان كذلك لماذا لم يأتي معك؟ وهذه الدماء على قميصك، هل هي دماؤه؟
دماء؟ نعم، عندما حملته لسيارة الإسعاف.
سيارة إسعاف؟ بالتأكيد حصل له أسوأ مما ذكرت. قل الحقيقة، ماذا حصل لولدي جمال؟ قل يا طارق. يا إلهي، أي مصيبة حلت منه؟
صدقيني يا أمي، جروح سطحية.
إذا كان كذلك خذني إليه الآن.
اهدئي يا أمي، أقسم أنني سأخذك للمستشفى فيما بعد.
كيف وقع الحادث يا طارق؟
كان هو يقود دراجته وأنا راكب خلفه، فأراد أن يتظاهر أمام أصدقائه أنه يقدر على قيادة دراجته على عجلة واحدة،
ولم يستطع فعل ذلك فسقطتما أرضا، أليس كذلك؟
سقطت أنا أولا، ولكنه بقي ممسكا بها حتى اصطدم بإحدى الشاحنات المارة.
يا إلهي، تعني دهسته؟
إلى متى تقلدون مغامرات الأفلام الواهية؟
أسكتي أنت ولا تشمتي بنا.
أسكتي يا سعاد، وهل هذا وقت للنصائح؟
أمي، إنهما أخواي، أحبهما وأتمنى لهما كل خير. إلى متى يبقيان هكذا؟ لا أحد ينبههما، لا أحد يردعهما. إلى متى يبقيان سائبين؟ يقلدان كل شيء.
إذا لم تسكتي سأضربك.
ماذا؟
كان حقه لو ضربك.
قلت
لك اسكتي، لا أريد سماع صوتك.
ليذهب إلى الجحيم.
اترك يا طارق، تعال وأدر قرص الهاتف لي، يداي ترجفان، اتصل بأبيك.
حاضر.
تفضلي.
ياه، دائما في شغله. لأن جمالا سقط من دراجته النارية يا أبا طارق، ودهسته شاحنة.
ماذا تقولين؟ دهست؟ ماذا حصل له؟
طارق كان معه، يقول جروح بسيطة.
الحمد لله، أرعبتني يا امرأة. وأين هو الآن؟
في المستشفى.
حسنا حسنا حسنا، سنذهب إليه فيما بعد.
بل الآن نذهب إليه؟
لدي أعمال ومواعيد يا امرأة.
وابنك؟
تقولين إن طارقا كان معه ويقول جروحه بسيطة،
ولكن لا يهدأ لقرار.
تصبري تصبري يا امرأة،
أعرفك جيدا، لا يتحرق قلبك على أولادك، أنك تستطيع فعل أي شيء.
ماذا تريدين؟
أريد أن أرى ولدي جمالا الآن.
زيارة المرضى في المستشفيات لها وقت محدد،
ولكنك بأموالك تفعل المستحيل.
أصبحت أكثر مني إيمانا بمبادئي.
لا تمزح يا أبا طارق، إنني قلقة.
قلت لك لدي مواعيد وأعمال علي إنجازها.
هل هي أهم من ابنك؟
لا فائدة معك، مع السلامة، لدي أعمال يجب إنجازها.
يا من قاسل، يا حبيبي، يا جمال.
ألو، نعم أنا أبو طارق، تفضل. أهلا بالحاج حسن، أهلا. قلت لك إنه مشروع متواضع ولكن سأقبله لأجلك. ها؟ لا 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 لا، يمكن بأقل من هذا السعر.
القهوة
ضعيها هنا. يا حاج، الصداقة شيء والمعاملات شيء آخر، هل تحب أن أتضرر؟
ستبرد يا أبا طارق.
ما بك، سأشربها الآن. إذن اتفقنا، نصف التكاليف مقدما تدفعها غدا في الشركة، بعدها نكتب العقد. مع السلامة.
يا أبا طارق.
نعم.
أريد أن أحدثك بخصوص
جمال، أليس كذلك؟
بلى.
ما به؟
ما هذا؟ إنه ولدك أيضا.
ولدي؟ نعم ولدي، ها هو معافى مثل الحصان. ما به؟
أخاف عليه من تلك الدراجة النارية اللعينة.
بأي شيء يزول خوفك؟
أقول لو تشتري له سيارة كأخيه طارق حتى يترك دراجته.
هذا كل شيء؟ ذكريني عندما أخرج لأكتب لك شيكا بالمبلغ الكافي لتشتري له على ذوقك.
عفوا يا أبي.
وأنت ماذا تريدين؟
غدا زفاف صديقتي هدى.
وما علاقتي بذلك؟ مبروك عليها.
وعدتها أننا سنحضر الحفلة.
لا مانع عندي، بإمكانك الذهاب.
ولكني وعدتها بحضورك وأمي أيضا.
أنا؟ هذا كلام فارغ، رغم أنني أحب الأعراس ولكن لدي أعمال أهم من ذلك.
أرجوك يا أبي،
اذهبي أنت وأمك، لا تتوسلي، فلا وقت عندي.
أنا أيضا لا أستطيع، حتى أنني لا أستطيع رؤيتها. اذهبي لوحدك هناك.
جمال، طارق، يا طارق، يا طارق.
ماذا؟ سعاد؟ هل جننتي؟ لماذا تصرخين هكذا؟
اخفض الصوت.
وما شأنك به؟ اذهبي إلى غرفتك وأغلقي الباب وراءك.
لو تعرف القراءة جيدا فإن ترجمة الفيلم مكتوبة. اخفض الصوت.
إن لم تذهبي سأشكوك عند أمي.
بل أنا التي سأخبرها.
إذن اذهبي للجحيم.
ماما، ماما، ماما.
ما بك يا سعاد؟ ماذا تريدين؟
طارق، طارق وجمال يشاهدان فيلما صوته عال جدا، ألا تسمعين؟ إنه يؤذيني.
لم تعودي صغيرة يا سعاد، اذهبي إلى غرفتك واحكمي إغلاق الباب من ورائك.
هذا هو الحل عندك؟
إذن ماذا تريدين أن أفعل؟ اذهبي من هنا، لدي أعمال كثيرة، سأتأخر عن حضور الحفلة.
لقد رأيت الفيلم. نعم نعم أعجبني كثيرا. ما رأيك تطبيقه؟ بإمكاني إجراء دور بطله بدقة. حسنا حسنا سيأتي جمال معنا. أيمكنك جلب سلاح أبيك معك؟ حسنا جدا غدا عند منتصف الليل سأتيك بسيارتي. لا تنسى المسدس يا علاء. اتفقنا؟ هو كذلك. في أمان الله.
أرجوك يا أمي.
ما بك يا امرأة؟ اهدئي قليلا.
يا رجل يا رجل، هل أمرهما يهمني أنا وحدي؟ ألست أباهم؟
ماذا أفعل؟ أبحث عنهم؟
قم وابحث عنهم، لم يتأخر من قبل هكذا.
بإمكاننا السؤال عنهما عند أصدقائهما.
في هذا الليل مضت ساعتان على منتصف الليل. يا إلهي، الوقت يمضي ولا خبر منهما.
أستغفر الله.
يا أمي بدأت أقلق عليهما.
اسكت يا سعاد، أصبحت كأمك.
وما بي، أعيب في قلقي على أولادي؟
أتذكرين حادثة جمال بدراجته النارية؟ أقمت الدنيا ولم تقعديها، بعدها اتضح أنه أمر بسيط.
ولكن هذه المرة، ولكن هذه المرة تختلف يا أبا طارق.
لا تقلقي لا تقلقي، اذهبي ونامي، سيعودان صباحا وكأن شيئا لم يكن. نعم تفضلوا.
الضابط جلال من مركز شرطة المدينة.
مركز الشرطة؟
خيرا. مركز الشرطة.
طارق وجمال، هل هما ولداك؟
نعم، وما بهما؟
وما
احضر
بهما
عندنا وستعرف كل شيء.
الآن؟
نعم أنا في انتظارك.
ماذا؟
حسنا حسنا سأتي حالا.
انتظر هنا قليلا سأتيك حالا. اجلس هناك. ما هي نسبتك من القاتل؟
قاتل؟
طارق ومساعديه جمال وعلاء وماجد. يا لهم من أشقياء.
أنا والد طارق وجمال.
علمت ذلك. نعم يظهر أنك ميسور الحال، أليس كذلك؟
بلى، وهل في ذلك عيب؟
كل العيب، نعم كل العيب، عندما توفر لأولادك المال الفائض دون الاهتمام بتربيتهم أو تعليمهم. أسألك هل تعرف من هم أصحابهم؟ ها؟ كيف يقضون أوقاتهم؟ لماذا سمحت لهم بترك المدرسة؟ تكلم.
في الحقيقة
أي حقيقة؟ إنك لا تعلم شيء. لماذا؟ لأنك مشغول في أعمالك. اسمع يا هذا، اسمعني جيدا. ولداك يتأثران بالأفلام الأمريكية المبتذلة فيحاولان تطبيقها، يهجمان على بيت موظف بسيط فيغتصبان ابنته، وعند الدفاع عن شرفه يطلقان عليه الرصاص فيصيبانه بجروح بليغة، ثم يحاولان قتل زوجته، ولكن الجيران والحمد لله ينتبهون فيخبروننا. أمسكناهم في مكان الجريمة. قل لي ما الذي جناه بحقك هؤلاء الناس لتنشئ لهم أولادا أشقياء مثل أولادك؟ ها؟ تكلم.
هل مات ذاك الموظف؟
ماذا تقول؟ هل تريد نجاة ولدك بالأموال؟ ها؟
يا إلهي
لا ينفع بكاؤك. سيقدمان للمحاكمة هذا الأسبوع وسينالان جزاءهما العادل.
يا إلهي
أستغفرك يا رب. فهمت الآن أن الأولاد بحاجة إلى التربية لا إلى المال والدلال الزائد عن حده.
إنهم أمانة في عاتقنا يا رجل، إنهم أمانة، كيف نهملهم هكذا ها؟
وجنح تكسر قبل الوصول، أمن شق فجر ولا بان صباح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل.